بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال طيراد بن محمد بن علي بن حسن بن محمد القرشي، شيخ الإمام الأنبل، مسند العراقي، نقيب النقبائي الكامل، أبو الفوارس بن أبي الحسن القرشي، الهاشمي العباسي الزينبي البغدادي. ولد سنة 98، وسمع أبا نصر بن حسن النرسي وأبا الحسن بن رزقويه وهلالا الحفار وأبا الحسين بن بشران والحسين بن برهان وأبا الفرج بن المسلمة وأبا الحسن بن الحمامي وطائفة، وأملى مجالس عدة، وخرج له العوالي المشهورة وفضائل الصحابة. حدث عنه ولداه علي الوزير محمد وابن ناصر عمر بن عبد الله الحربي وأحمد بن المقرب ويحيى بن ثابت وشهدة الكاتبة وكمال بنت أبي محمد بن السمرقندي وعمها إسماعيل وهبة الله بن طاووس وتجني الوهبانية وأبو الكرام الشهرزوري وعبد الله بن علي الطامري الأصبهاني وخلق آخرهم موت الخطيب الموصل أو خطيب الموصل أو أبو الفضل الطوسي.
خطيب الموصل على الإضافة.
نعم، صلى الله عليه. خطيب الموصل أبو الفضل الطوسي. قال سمعني سال الدهر رتبة وعلوا وفضلا ورأيا وشهامة، ولي نقابة البصرة ثم بغداد، ومتع بسمعه وبصره وقوته، وترسل عن الديوان فحدث بأصبهان، وكان يحضر مجلس إملائه جميع أهل العلم. لم ير ببغداد مثل مجالسه بعد القطيعي، وقد أملى بمكة سنة 89 وبالمدينة، وألحق الصغار بالكبار. قال أبو علي بن سكرة كان أعلى أهل بغداد منزلة عند الخليفة، وقال السلفي كان حنفيا من جلة الناس وكبرائهم، ثقة ثبتا لم ألحقه. قلت مات في سلخ شوال سنة 91 و400 ودفن بداره حولا ثم نقل. وقد مر أخوه مسند بغداد أبو نصر الزينبي، وسيأتي أخواهما نور الهدى الحسين وأبو طالب حمزة سنة 450، وأخوهم الخامس هو الأكبر أبو تمام محمد بن محمد الزينبي، ومولاه أبو علي محمد بن وشاحن الزينبي من كبار الرواة، وأخوهم السادس أبو منصور محمد بن محمد بن علي يروي عن عيسى بن الوزير رحمهم الله، كتب عنه الخطيب وقال توفي سنة 51 و400. قال أبوهم محمد بن أبي تمام النقيب السيد أبو الحسن محمد بن أبي تمام علي بن أبي القاسم الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن سليمان عبد الله بن محمد بن إبراهيم الإمام ابن محمد بن علي بن حبر الأمة عبد الله بن العباس الهاشمي. ولي نقابة بني هاشم بعد موت أبيه أبي تمام في سنة 84 و300، وسمع من أبي بكر بن شاذان، حدث عنه بالفضل محمد بن عبد العزيز المهدي في مشيخته، وكان يلقب بنظام الحضرتين. عاش 61 سنة وتوفي في ذي القعدة سنة 27 و400، ورثاه الشريف المرتضى ورثاه
ورثاه
أش... نعم صلى الله عليه ورثاه الشريف المرتضى رحمه الله. قال ابن أبي حرب الشيخ الثقة العابد أبو القاسم الفضل بن أبي حرب أحمد بن محمد بن عيسى الجرجاني ثم النيسابوري التاجر، ولد سنة 500 وسمعه أبوه الكثير، فحدث عن حمزة المهلبي وابن محمش وأبي عبد الرحمن السلمي ويحيى المزكي وعبد الرحمن بن محمد السراج وعلي بن محمد بن السقائي أو السقائي وأبي بكر الحيري وعدة
سكونا.
وعن نعم صلى الله عليكم. قال وعنه أحمد بن سعد العجلي وإسماعيل بن السمرقندي وأبو عثمان العصائدي وعبد الله بن الفراوي وعمر بن أحمد الصفار وصدقه وصدقة بن محمد السياف وأحمد بن قفرجل ونصر بن نصر العكبري وآخرون. قال أبو نعيم بن عبيد الله بن أبي علي الحداد: سمعت بعض جيران الفضل بن أبي حرب يقول: ما ترك أحدا في جواره منذ 30 سنة أن ينام من قراءته وبكائه. وقال محمد بن أبي علي الهمذاني الحافظ في مشيخته: ومنهم الشيخ الجليل العالم أبو القاسم الجرجاني التاجر الصدوق صاحب سماع كثير ومسانيد جياد، وكان أجود الناس كفا في مواساة الفقراء، وكان والده يضرب به المثل ويقال أبو حرب حاتم وقته في السخاء. توفي أبو القاسم في 13 رمضان سنة 88 400، حدث بخراسان والعراق ومكة والعراق ومكة، وكتب عنه الحفاظ رحمه الله. قال العبداني: الشيخ الجليل بن معمر مسند البصري أبو طاهر جعفر بن محمد بن الفضل القرشي العبداني ثم البصري سمع من القاضي أبي عمر الهاشمي أجزاء من مسند علي بن إسحاق المادرائي وشيئا من إملاء أبي عمر الهاشمي. حدث عنه أبو غالب محمد بن الحسن الماوردي وعلي بن عبد الملك الواعظ وطلحة بن علي المالكي ومحمد بن طاهر المقدسي وعبد الله بن علي الطامبي وعبد الله بن عمر بن سليخ البصري وعبد الله بن أحمد بن السمرقندي وعدة، والسلفي بالإجازة. فأما قول المحدث أبي نصر اليونارتي: إن العبداني راوي سنن أبي داود عن الهاشمي، فقول مردود، فإن الطلبة تزدحم على أبي علي التستري فارتحل إليه ابن طاهر ومؤتمن الساجي ومحمد بن مرزوق الزعفراني وعدة، وقد مات سنة 79. فلو كان العبادري سمع السنن وبقي بعد التستري 10، لكانت إليه الرحلة في الكتاب أضعاف ذلك. ثم ما علمنا أحدا روى السنن عن العبادري ولا ادعى سماعها منه، فهذا شيء تفرد بذكره اليونارتي وأظنه وهم. قال أبو علي بن سكارة أبو طاهر: إن العبادري رجل صالح أمي. وقال السلفي في معجم أصبهان له: سمعت يحيى بن محمد النجراني يقول: توفي العبداني في جمادى الأولى سنة 93 400، ونودي له في البصرة: من أراد الصلاة على ابن العبداني الزاهد فليحضر. فلعله لم يتخلف من أهل البلد إلا القليل. ثم قال السلفي: كان يروي عن الهاشمي وأبي الحسن النجاد. قال: من مروياته كتاب السنن لأبي داود يرويه عن أبي عمر الهاشمي. قلت: مشى السلفي وراء قول اليونارتي. قال: أخبرنا عبد المؤلم بن خلف الحافظ، قال: أخبرنا ابن رواج، قال: أخبرنا السلفي، قال: كتب إلينا جعفر بن محمد بن البصرة، قال: وحدثني عنه شجاع الكناني، قال: أخبرنا أبو عمر الهاشمي، قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو إدريس عن الأعمش عن شقيق قال: كان ابن مسعود يقول: إني لا أخبر بمكانكم، فما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أملكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهية السآمة علينا. ومات معه في سنة 3 خلق، منهم الفقيه أبو القاسم أحمد بن قاضي أبي الوليد الباجي الأصولي، والفقيه أبو بكر أحمد بن عمر البيع الهمذاني، وأبو عبد الله بن طلحة النعالي مسند العراق، واللغوي الوقت سلمان بن عبد الله بن الفتي النهرواني، وعبد الله بن جابر بن ياسين الحنبلي، وأبو سعد عبد الجليل بن محمد الساوي السفار، والمقري وعبد القاهر بن عبد السلام العباسي صاحب الكارزيني، وأبو الفضل عبد الكريم بن المؤمل الكفرطابي البزاز، والوزير ابن الوزير عميد الدولة أبو منصور محمد ابن فخر الدولة ابن جهير، وشيخ الطب مؤلف المنهاج أبو علي يحيى بن عيسى بن جزلة البغدادي، وفقيه ما وراء النهي أبو اليسر محمد بن محمد بن حسين ابن المحدث عبد الكريم بن موسى بن مجاهد البزدوي النسفي، ويلقب بالقاضي الصدر عن نيب 70 سنة رحمهم الله. قال هبة الله بن عبد الرزاق ابن محمد بن عبد الله بن الليث: الشيخ الجليل المعمر أبو الحسن الأنصاري الأوسي الأشهلي ثم السعدي البغدادي من ذرية سعد بن معاذ الذي اهتز العرش لموته، سمع جزء الحفال من صاحبه هلال بن محمد بن جعفر، سمع من أبي الحسين بن بشار وأبي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي، وكان آخر أصحاب التميمي. حدث عنه أبو القاسم بن السمرقندي وأبو البركات بن الأنماطي وعبد الخالق اليوسفي وعبد الرحمن بن أحمد الطوسي، ثم الموصلي ومحمد بن عبد الله بن العباس الحراني وآخرون. وأجاز للحافظ السلفي وما تنبه له أن عنده جزء الحفار. قال أبو سعد السمعاني: وسمعت بعض المشايخ يقول إن الشريف هبة الله الأنصاري كان يأخذ على جزء الحفار دينارا صحيحا. قلت: ولد سنة 2400 ومات في 21 من ربيع الآخر سنة 91 و400، وكان من ذوي الهيئات ومن قراء المواكب صحيح السماع. وفيها: مات طراد الزينبي وأبو العباس أحمد بن عبد الغفار بن أشتة وأبو العباس أحمد بن محمد الرازي بن الخطاب وأبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن بشروية والحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ وسهل بن بشر الإسفرايني وعبد الرزاق بن حسان بن سعيد المنيعي وعبد الواحد بن علوان الشيباني وأبو سعد بن محمد بن الحسين الحرمي بهراه ومكي بن منصور السلار الكرجي رحمهم الله. قال ابن البطر: الشيخ المقر الفاضل مسلم العراقي أبو الخطاب نصر بن أحمد بن عبد الله بن الباطل البغدادي البزاز القارئ ولد سنة 98 و300 وسمعه أخوه من أبي محمد عبد الله بن عبيد الله بن البيع وعمر بن أحمد العكبري وأبي الحسين بن بشران وأبي الحسن بن رزقوية وأبي بكر المنقي ومكي الحريري، وتفرد في زمانه وارتحل المحدثون إليه. حدث عنه أبو علي علي بن سكر وابو بكر الانصاري واسماعيل بن السمرقندي وعبد الوهاب بن الانماطي وساعد الخير الاندلسي وابو بكر بن العربي ومحمود الزمخشري والمعتزلي وابن ناصر وعبد الخالق اليوسفي وابن البطي واحمد بن عبد الغني الباجسرائي ومحمد بن محمد بن السكن وخزيفة بن الهاطرة وعبد الواحد بن حسين البارزي واحمد بن المقرب وعبد الله بن علي الطامفي والمبارك بن محمد البادرائي أبو طاهر السلفي وشهده وخطيب الموصل وخلق. قال ابن سكرة: شيخ مستور ثقة. قال: وأخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا جعفر الهمذاني قال أخبرنا
الهمداني.
الهمدان الهم نعم صلى الله عليه قال أخبرنا جعفر الهمداني قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال سألت شجاع الذهلي عن ابن البطل فقال: كان قريب الحال لينا في الرواية. فراجعته في ذلك وقلت: ما عرفنا مما ذكرت شيئا، وما قرئ عليه شيء يشك فيه، وسماعاته كالشمس وضوحا. فقال: هو لعمري كما ذكرت، غير أني وجدت في بعض ما كان له به نسخة سماعا يشهد القلب
نعم.
سماعا يشهد القلب ببطلانه، ولم يحمل عنه من ذلك شيء. قال أبو المظفر في مرآة الزمان: كان ابن البطل على دواليب البقر مشرفا على علوفاتهم، فكتب إلى الخليفة المستظهر بالله: العبد ابن البقر المشرف على البطل. فضحك الخليفة من تغليفه.
من تغفيله
نعم أحسن الله إليك. فضحك
وعكس
الخليفة
كلامه.
من تغفيله. نعم. قال السلفي: دخلت بغداد في 24 من شوال، فبادرت إلى ابن البطل فدخلت عليه وكان عسيرا، فقلت: قد وصلت من أصبهان لأجلك. فقال: اقرأ. ونطق بالراء غينا، فقرأت متكئا من دماميل بي. فقال:
أبصر
أبصر
ذا الكلب،
نعم. فقال:
أبصر
أبصر
ذا الكلب، ذا بمعنى هذا يعني. نعم.
فقال: أبصر ذا الكلب. فاعتذرت بالدماميل وبكيت من كلامه، وقرأت 27 حديثا وقمت، ثم ترددت إليه فقرأت عليه 25 جزءا ولم يكن بذاك. قال السمعاني: كان ابن البطل يسكن باب الغربة عند المشرعة مما يلي البدرية، وعمر حتى صارت إليه الرحلة من الأطراف، وتكاثر عليه الطلبة، وكان صالحا صدوقا صحيح السماع، وآخر من حدث عن ابن البيع وابن رزقوي وابن بشران. مات في 16 ربيع الأول سنة 94 و400 وله 96 سنة. قال أخبرنا بجزء فيه حديث الإفك للآجري الطواشي بلال المغيفي. قال أخبرنا ابن رواج قال أخبرنا السلفي قال أخبرنا ابن البطل، وقد روى هذا الجزء أبو الفتح بن شاتيل عن ابن البطل، وذلك وهم من بعض الطلبة لم يدرك ابن شاتيل ذلك والله أعلم. قال البزدوي ويلقب بالقاضي الصدر هو العلامة شيخ الحنفية بعد أخيه الكبير أبو اليسر محمد بن محمد بن حسين ابن المحدث عبد الكريم بن موسى بن مجاهد النسفي. وبزده قلعة حصينة. قال عمر بن محمد في القند كان أبو اليسر إمام الأئمة على الإطلاق والموفود إليه من الآفاق، ملأ الكون بتصانيفه في الأصول والفروع وولي قضاء سمرقند أمن الحديث مدة. توفي ببخارى في 9 رجب سنة 93. وقال ابن السمعاني مولده سنة 21. قال وحدثنا عنه عثمان بن علي البيكندي وأحمد بن نصر البخاري ومحمد بن أبي بكر النسنجي وأبو رجاء محمد بن محمد وآخرون. قلت ما سمى شيوخه؟ قال ابن شغبة الإمام المحدث العالم الثقة القدوة العابد شيخ البصرة أبو القاسم عبد الملك بن علي بن خالد بن محمد بن ناظر بن شغبة الأنصاري البصري، وجده فرد مستفاد مع شعبة. حدث عن القاضي أبي عمر الهاشمي والحسن بن بشار السابوري ويوسف بن غسان وطائفة. حدث عنه أبو علي بن سكر أبو نصر الغازي أبو نصر بن ماكولة وجابر بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن السمرقندي أبو غالب الماوردي وآخرون. قال السمعاني شيخ حافظ متقن ثقة مكثر، حضر ابن ماكولة مجلس إملائه. وقال ابن سكر أدركته وقد ترك كل شيء وأقبل على العبادة، صادفته يدعو ويبكي بعد الصبح فقرأت عليه شيئا من الحديث رزق الشهادة في آخر عمره. وكان عنده جملة من سنن أبي داود عن أبي عمر الهاشمي. قلت قتل في سنة 84 و400 وهو في 10 90، ثم لم يقع لي شيئا من عواليه. قال أخبرنا إسحاق بن طارق قال أخبرنا يوسف بن خليل قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الطرسوسي حاوى أنبأنا ابن أبي الخيل عن الطرسوسي قال حدثنا يحيى بن عبد الوهاب الحافظ سنة 550 إملاء. قال اخبرنا عبد الملك بن شغبه البصري بها قال اخبرنا احمد بن محمد بن ابي مسلم الدائم قال حدثنا ابو بكر الشافعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا زهير بن ابي زهير قال حدثنا خالف بن الوليد قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن عبد العزيز بن عمر عن صالح بن كيسان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات اذا جاء رمضان، يقول اللهم سلمني برمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. غريب ورواه أبو زرعة الرازي عن خلف بن الوليد وتفرد به خلف. قال أبو الفرج الحنبلي الإمام القدوة شيخ الإسلام الفرج عبد الواحد بن محمد العلي بن أحمد الأنصاري الشيرازي الأصلي الحراني المولد الدمشقي المقر الفقيه الحنبلي الواعظ، وكان يعرف في العراق بالمقدسي من كبار أئمة الإسلام. سامع من أبي الحسن بن السنسار وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني وعبد الرزاق بن الفضل الكلاعي وطائفة من دمشق بعد 300 و400. وارتحل إلى بغداد فلازم القاضي أبا يعلى بن الفراء وتفقه به ودرس ووعظ وبث مذهب أحمد بأعمال بيت المقدس وصنف التصانيف. قال أبو الحسين بن الفراء في طبقات الحنابلة صاحب والدي من سنة نجف 40 و400 وتردد إليه سنين عديدة ونسخ واستنسخ مصنفاته وسافر إلى الرحبة والشام وحصل له الأتباع والغلمان. قال وكانت له كرامات ظاهرة ووقعات مع الأشاعرة وظهر عليهم بالحجة في مجلس السلاطين بالشام. قال ويقال إنه اجتمع بالخضر عليه السلام مرتين وكان يتكلم في عدة أوقات على الخواطر، كما كان يتكلم ببغداد أبو الحسن بن القزويني الزاهد، وكان الملك توتوش يعظمه لأنه تم له مكاشفة معه إلى أن قال وكان ناصرا لاعتقادنا متجردا في نشره وله تصانيف في الفقه والوعظ والأصول. قلت
هو
توفي في
فعلا
بغداد
الإمام
سنة
الذهبي رحمه الله اكتفى بقوله في إنه اجتمع بالخضر عليه السلام مرتين بأن قال ويقال. نعم. يعني لم
صلى
يكر
الله
عليه بالتضعيف، لأنه أصلا إيه رواه بصيغة التمريض. نعم.
صلى الله عليه. قلت توفي في ذي الحجة سنة 86 400 دفن بمقبرة باب الصغير، وقبره مشهور يزار ويدعى عنده، وهو الوالد الإمام الرئيس شرف الإسلام عبد الوهاب بن أبي الفرج الحنبلي الدمشقي، ويقف المدرسة الحنبلية التي وراء جامع دمشق بحذاء الرواحية، وكان صدرا معظما يرسل عن صاحب دمشق إلى الخلافة، وتوفي سنة 42 500. وشرف الإسلام هذا هو جد الإمام المفتي شيخ الحنابلة ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب بن الحنبلي الدمشقي الواعظ، الذي مولده في سنة 54 و500. سمع ببغداد من عبد الحق اليوسفي وشهدة الكاتبة وجماعة، وبأصفهان من أبي العباس التركي، والحافظ بموسى طائفة، ووعظ بمصر ودرس وصنف، وكان مدرسا بمدرسة جدة أو بمدرسة جده. روى لنا عنه ابن مؤمن والعز. نعم سيدنا،
نعم جده، نعم
أحسن الله لك. روى لنا عنه ابن مؤمن والعز بن العمادي وابن حازم وابو عبد الله بن الواسطي وابن بطيخ والشهاب بن مسلم، واخر من حدث عنه المعمر ابو بكر ابن عبد الدائم. مات الناصح ابو الفرج بن ابي العلاء بن الحنبلي في ثالث المحرم سنه 34 و600، وله 80 سنه، وله اقارب وذريه علماء، رحمه الله.
كذلك قوله وقبره مشهور يزار ويدعى عنده، تقدم غير مرة تعليق الذهبي على هذا، كمثل ما قال في السيدة نفيسة. نعم.
أحسن الله عليك. قال ملك شاه السلطان الكبير جلال الدولة أبو الفتح ملك شاه ابن السلطان آل أرسلان محمد بن جغربك السلجوقي التركي، تملك بعد أبيه ودبر دولته النظام الوزير بوصية من البرسلان إليه في سنة 65، فخرج عليه عمه ملك كرمان قارود، فالتقوا بقرب همذان، فانكسر جمعه وأتي بعمه أسيرا، فوبخه فقال: أمراؤك كاتبوني، وأحضر خريطة فيها كتبهم، فناولها لنظام الملك ليقرأها، فرماها في منقل نار، ففرح الأمراء وبذلوا الطاعة، وخنق عمه، ثم تملك من المدائن ما لم يملكه سلطان، فمن ذلك مدائن ما وراء النهر، وبلاد الهياطلة، وباب الأبواب، وبلاد الروم والجزيرة، وكثير من الشام. وتملك من كاشغر إلى القدس طولا، ومن أطراف قسطنطينية إلى بلاد الخزر وبحر الهند عرضا، وكان حسن السيرة لهجا بالصيد واللهو، مغريا بالعمائر وحفر
مغرم.
الأنهار وتشييد، نعم أحسن الله إليك، مغرا بالعمائر وحفر الأنهار وتشييد القناطر والأسوار، وعمر
عمرو.
ببغداد جامعا، نعم أحسن الله، وعمر ببغداد جامعا كبيرا، وأبطل المكوس والخفارات بجميع بلاده. هكذا نقل ابن خلكان. قال: وصنع بطريق مكة مصانع، يقال إنه ضبط مصطاده بيده، فبلغ 10,000 وحش، فتصدق ب10,000 دينار، وقال: إني خائف من إزهاق الأرواح لغير مأكلة. شيع مرة ركب العراق إلى العذيب، فصاد شيئا كثيرا، فبنى هناك منارة القرون من حوافر الوحش وقرونها، ووقف يتأمل الحجاج، فرق ونزل وسجد وعفر وجهه وبكى، وقال بالعجمية: بلغوا سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولوا: العبد العاصي الآبق أبو الفتح يخدم ويقول: يا نبي الله، لو كنت ممن يصلح لتلك
كنت
الحضرة المقدسة، لو كنت، نعم صلى الله عليه، لو كنت ممن يصلح لتلك الحضرة المقدسة كنت في الصحبة، فضج الناس وبكوا ودعوا له، فضج الناس وبكوا ودعوا له.
فضج الناس وبكوا.
نعم صلى الله عليه.
إذا كان المحذوف ألف يعوض عنه بالفتح، بكوا. بخلاف إن
الله
كان
عليك.
المحذوف ياء بقي ياء بقوا لا يعوض عنه.
قال: وأمنت الطرق في دولته وانحلت الأسعار، وتزوج الخليفة المقتدي بابنته بسفارة شيخ الشافعية بإسحاق، وكان عرسها في سنة 80، وعملت دعوة لجيش السلطان ما سمع بمثلها أبدا، مما دخل فيها 40,000 منا سكرا، فولدت له جعفرا. قدم ملك شاه بغداد مرتين، وقدم إلى حلب ولم يكن للمقتدي معه غير الاسم، ثم قدمها ثالثا عليلا، وكان المقتدي قد فوض العهد إلى ابنه المستظهر، فألزمه ملك شاه بعزله وأن يولي ابن بنته جعفرا، وأن يسلم بغداد إليه ويتحول إلى البصرة، فشق على المقتدي وحار، ثم طلب المهلة 10 أيام ليتجهز، فصام وطوى وجلس على التراب وتضرع إلى ربه، فقوي بالسلطان المرض، ومات في شوال سنة 85 عن 39 سنة. فقيل: سم في خلال تخلل به، وكان وزيره النظام قد قتل من أيام، ولم يشهد السلطان كبير أحد ولا عمل له عزاء، ونقل تابوته إلى أصفهان فدفن في مدرسة عظيمة. وقد تزوج المستظهر بالله بخاتون بنته الأخرى، وتنازع في الملك أولاده من بعده زمانا، وكان آخرهم موت ابنه سنجر صاحب خراسان، عاش بعد أبيها أقل من 70 سنة. وكان ملك شاه كثير الجيوش خفيف الركاب، عبر في سنة 82 و400 إلى ما وراء النهر، فسار إلى بخارى وسمرقند فتملكها، ثم سار في بلد الترك إلى كاشغر، فأذعن صاحبه بطاعته ونزل إلى خدمته. قال المؤيد في تاريخه: كان من أحسن الناس صورة ومعنى، خطب له من حدود الصين إلى آخر الشام، ومن مملكة الروم إلى اليمن، فقصد حلب فافتتحها ودانت له الدنيا. قال المعتمد ابن عباد صاحب الأندلس المعتمد على الله أبو القاسم محمد ابن الملك المعتضد بالله بعمر عباد بن الظافر بالله أبو القاسم قاضي إشبيلية، ثم ملكها محمد بن إسماعيل بن قريش اللخمي، قيل هو من ذرية النعمان بن المنذر صاحب الحيرة. حكم المعتمد على المدينتين قرطبة وإشبيلية، وأصله من الشام من بلد العريش، دخل أبو الوليد إسماعيل بن قريش الأندلس، ثم برع القاضي في الفقه ولي القضاء، ثم تملك مدة، وقام من بعده ابنه المعتضد فساس المملكة بإشبيلية، وبايعه بالملك في سنة 33 و400، وكان شهما صارما داهية، ذبح جماعة من أعوان أبيه وصادرهم، وعلى شأنه ودانت له الأمم، غرز خشبا في قصره وعممها برؤوس كبار ملوك، وكانوا يشبهونه بالمنصور العباسي، ورام ابنه إسماعيل اغتياله فأخذه وضرب عنقه وعهد إلى ابنه المعتمد. قيل سمه طاغية الفرنج في ثوب فاخر أهداه له، ومن جبروته وعتوه أنه أخذ مالا لأعمى، فهج وجاور بمكة، فبلغ المعتضد أنه يدعو عليه، فندب رجلا أعطاه جملة دنانير مطلية بسم، فسار إلى مكة وأوصله الذهب، فقال: يظلمني بإشبيلية ويصلني هنا. ثم وضع منها دينارا في فمه كعادة الأضراء، فمات من الغد. فهرب منه مؤذن إلى طليطلة، فبقي يدعو عليه في السحر، فنفذ من جاءه برأسه. وقد سكر ليلة، خرج في الليل معه غلام، وسار مخمورا حتى وافى قرمونه وصاحبه إسحاق البرزال. وبينهما حروب، وكان يشرب أيضا في جماعة، فاستأذن المعتضد ودخل، فزاد تعجبهم، فسلم وأكل وأل من سكره، فسقط في يده، لكنه تجلد ثم قال: أريد أن أنام. ففرشوا له فتناوم، فقال بعضهم: هذا كبش سمين، والله لو أنفقتم ملك الأندلس عليه ما قدرتم. فقال معاذ بن أبي قرة: كلا، رجل قصدنا ونزل بنا مستأمنا، لا تتحدث عن القبائل وأنا قتلنا ضيفنا. ثم انتبه وقام، فقبلوا رأسه وقال للحاجب: أين نحن؟ قال: بين أهلك وإخوانك. قال: هاتوا دواة، دواة،
دواة
فكتب لكل دواء. نعم،
بالكتابة يا
الله. قال هاتوا دواة، فكتب لكل منهم بخلعة ومال أفراس وخدم، أخذ معه غلمانهم بقبض ذلك وراكبا فمشوا في خدمته. لكن أساء كل الإساءة، طلبهم بعد أشهر لوليمة، فأتاه 60 منهم فأكرمهم، أنزلهم حماما وطينه عليهم سوى معاذ، وقال لمعاذ: لم ترع حضرت أجالهم، ولولاك لقتلوني، فإن أردت أن أقاسمك ملكي فعلت. قال: بل أقيم عندك، وإلا بأي وجه أرجع وقد قتلت سادات بني برزال؟ فصيره من كبار قواده، وكان من كبار قواد المعتمد. وحكى عبد الواحد بن علي في تاريخه أن المعتضد ادعى أنه وقع إليه المؤيد بالله هشام بن الحكم المرواني، فخطب له مدة من الخلافة، وحمله على تدبير هذه الحيلة. اضطراب أهل إشبيلية عليه أنف من بقائه بلا خليفة، وبلغه أنهم يتطلبون أمويا، فقال: فالمؤيد عندي. وشهد له جماعة بذلك، وكان وأنه كالحاجب له، وأمر بالدعاء له في الجمعة، ودام إلى أن عاهه للناس سنة 55 و400، وادعى أنه عهد إليه بالخلافة. وهذا هذيان يعني. والمؤيد هلك سنة 1400، ولو كان بقي إلى هذا الوقت لكان ابن 100 سنة وسنة. هلك المعتضد سنة 64 و400، وخلفه المعتمد صاحب الترجمة، فكان فارسا شجاعا عالما أديبا ذكيا شاعرا محسنا جوادا ممدحا كبير الشأن خيرا من أبيه. كان أندى الملوك راحة وأرحبهم ساحة، كان بابه محط الرحال وكعبة الآمال. قال أبو بكر محمد بن لبانة الشاعر: ملك المعتمد من مسورات البلاد،
ملكا
ملك المعتمد، نعم صلى الله عليه ملك المعتمد من مسورات البلاد 200 مسور،
مسور
وولد له، نعم صلى الله عليه 200 مسور، وولد له 173 ولدا، وكان لمطبخه في اليوم 8 قناطير لحم، وكتابه 18. قال ابن خلكان: كان الأذكور قد قوي أمره، وكانت الملوك بالأندلس يصالحونه ويحملون إليه الضرائب. وأخذ طليطلة في سنة 78 بعد حصار شديد من القادر بن ذي النون، فكان ذلك أول وهن دخل من الفرنج على المسلمين. وكان المعتمد يؤدي إليه، فلما تمكن لم يقبل الضريبة وتهدده، وطلب منه أن يسلم حصونا، فضرب الرسول وقتل من معه، فتحرك اللعين، واجتمع العلماء واتفقوا على أن يكاتبوا الأمير أبا يعقوب بن تاشفين صاحب مراكش لينجده،
مراكش.
نعم صلى الله عليه وسلم. صاحب مراكش لينجدهم. فعبر ابن تاشفين بجيوشه إلى الجزيرة، ثم اجتمع بالمعتمد، وأقبلت المطوعة من النواحي، وركب الأذفونش في 40,000 فارس، وكتب إلى ابن تاشفين يتهدده، فكتب في ظهر كتابه: الذي يكون ستراه. ثم
نعم،
التقى
يعني
جمعان
معناها
واصطدم الجبل.
الخبر ما ترى لا ما تسمع، يهدده بالفعل يعني.
ثم التقى الجمعان واصطدم الجبلان بالزلاقة من أرض
بطل يوسف.
بطل يوس، فانهزم الكلب واستؤصل جمعه، وقل من نجا في رمضان سنة 79، وجرح المعتمد في بدنه ووجهه، وشهد له بالشجاعة والإقدام، وغنم المسلمون ما لا يوصف، وغدا ابن تاشفين. ثم عبر في العام الآتي، وتلقاه المعتمد وحاصرا حصنا للفرنج، وترجل ابن
حاصره
تاشفين.
يعني المعتمد وابن تشفين.
نعم صلى الله عليه وسلم. وحاصر حصنا للفرنج، وترجل ابن تاشفين، فمر بغرناطة، فأخرج إليه صاحبها ابن بولوكين تقادم وهدايا، وتلقاه
غدر به
فغدر به، نعم، واستولى على قصره، ورجع إلى مراكش، وقد بهره حسن الأندلس وبساتينها، وحسن له أمراؤه أخذها، ووحشوا قلبه على المعتمد. قال عبد الواحد بن علي: غلب المعتمد على قرطبة في سنة 71 و400، فأخرج منها ابن عكاشة، إلى أن قال: وجال ابن تاشفين في الأندلس يتفرج، مضمرا أشياء، معظما للمعتمد، ويقول نحن أضيافه وتحت أمره. ثم قرر ابن تاشفين خلقا من المرابطين يقيمون بالأندلس، وأحب الأندلسيون ابن تاشفين ودعوا له، وجعل عندهم بلجين
الذين
قرابته، وجعل عندهم بلجين قرابته، وقرر معه أمورا. فهاجت الفتنة بالأندلس في سنة 83، وزحف المرابطون فحاصروا الحصون للمعتمد وأخذوا بعضها، وقتلوا ولده المأمون في سنة 40، فاستحكمت الإحنة وغلت راجل الفتنة. ثم حاصروا إشبيلية أشد حصار، وظهر من بأس المعتمد وتراميه على استشهاد ما لم يسمع من مثله. وفي رجب من سنة 40 هجم المرابطون على البلد وشنوا الغارات، وخرج الناس عرايا وأسروا المعتمد. قال عبد الواحد: برز المعتمد من قصره في غلالة بلا درع ولا درقة، وبيده سيفه، فرماه فارس بحربة، أصاب الغلالة وضرب الفارس فتله، فولت المرابطون. ثم وقت العصر كرت البربر وظهر على البلد من واديه، ورموا فيه النار فانقطع العمل، واتسع الخرق على الرافع بقدوم السير بن أخي السلطان. ولم يترك البربر لأهل البلد شيئا، ونهبت قصور المعتمد، وأكره على أن كتب إلى ولديه أن يسلم الحصنين، وإلا قتل وإلا قتلت، فدمي رهن على ذلك، وهما المعتد والراضي. وكان في رندة ومارتلة، فنزل بأمان ومواثيق كاذبة، فقتلوا المعتد وقتلوا الراضي غيلة غيلة، ومضوا بالمعتمد وآله إلى طنجة بعد أن أفقروهم. ثم سجن بأغماة 2 عامين وزيادة في قلة وذلة. فقال: تبدلت من ظل عز البدود بذل الحديد وثقل القيود، وكان حديدي سنانا بليقا وعضبا رقيقا صقيل الحديد. فقد صار ذاك وذا أدهما يعض بساقي عض الأسود.
يعض
نعم، صلى الله عليه وسلم. يعض بساقي عض الأسود. قيل إن بنات المعتمد أتينه في عيد وكنا يغزلن بالأجرات في أغمات، فرآهن في
والذهبي
أطنان.
رحمه الله لا أدري يعني لماذا اكتفى بكلام عبد الواحد ولم ينقل عن غيره، فهو ذكر هذه النتائج لكن لم يذكر الأسباب، فلم يكن السبب إن ابن تاشفين أعجبته الأندلس، ولا أنه أراد أن يبقى فيها، ولا أن جنده حسنوها في نظره، ولا شيء من هذا، إنما كانت تلك كلها عقوبات من أجل أنه المعتمد يعني راسل النصارى، وكانت بينه وبين ابن تاشفين عقود وعهود على إعزاز الإسلام وأهله عن هذا، خالفها المعتمد و للأسف يعني هذا قصور في النقل.
السلام عليكم.
لأن تصوير الكلام بهذه الصورة كأني أهل المغرب وهم مسلمون اعتدوا على أهل الأندلس وهم مسلمون بغير جريرة ولا ذنب، اللهم إلا أنهم أرادوا الاستيلاء على ما في أيديهم من الملك والأموال والديار والضياع، ولم يكن الأمر كذلك. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قيل إن بنات المعتمد أتيناه في عيد وكنا يغزلن بالأجرة في أغمات، فرآهن في أطمار رثة فصدعن قلبه. فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا. برزن نحوك للتسليم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. وله من قصيدة: قد رمت يوم نزالهم ألا تحصنني الدروع، ألا تحصنني الدروع، وبرزت ليس سوى سوى القميص
سوى
عن الحشا،
القميص عن الحشا.
وبرزت ليس سوى القميص عن الحشا شيء دفوع دفوع. أجلي تأخر
أجلي
لم يكن، نعم صلى الله عليكم، أجلي تأخر لم يكن بهواي ذلي والخشوع، ما سرت قط إلى القتال وكان من أملي رجوع. ولابن اللبانة ووفد بها إلى السجن، تنشق رياحين السلام فإنما أفض بها مسكا عليك مختما، فقل لي مجازا
عليك
علمت حقيقة عليك، نعم سأل الله عليك، وقل لي مجازا إن علمت حقيقة بأنك في نعمة فقد كنت منعما،
منعمة.
نعم فقد كنت منعما، أفكر في عصر مضى لك مشرقا
وضبطها
فيرجع.
منعمة مثل التي بعدها مظلمة.
أحسن الله لك. قال أفكر في عصر مضى لك مشرقا فيرجع ضوء الصبح عندي مظلما، وأعجب
عندي
من أفق، نعم فيرجع ضوء الصبح عندي مظلما، وأعجب من أفق المجرة إذ رأى كسوفك شمسا كيف أطلع أنجما، قناة سعت للطعن حتى تقصدت، وسيف أطال الضرب حتى تسلما، بكى آل عباد
طال
ولا
الضرب.
كبر، نعم وسيف أطال الضرب حتى تسلما، بكى آل عباد ولا كمحمد، وأبنائه صوب الغمامة إبهما،
إذ
صباحهم
هما
كنا،
إذ هما نعم، هما يعني أمطر يعني. نعم
صلى الله عليه، صباحهم كنا به نحمد السرى نحمد السرى، فلما عدمناهم سرينا على عمى، وكنا رعينا العز حول حماهم، فقد أجدب المرعى وقد أقفر الحمى، فقد ألبست أيدي الليالي محلهم، مناسيج سد الغيث فيها وألحمى، قصور خلت من ساكنيها فما بها سوى الأدم يمشي حول واقفة الدمى، كأن لم يكن فيها أنيس ولا التقى بها الوفد جمعا والخميس عرم رمى، فكنت وقد فارقت ملكك مالكا، ومن ولهي أبكي عليك متمما،
ولهي أبكي.
ومن ولهي أبكي عليك متمما، تضيق علي الأرض حتى كأنني خلقت وإياها سوارا ومعصما، وإني على رسمي مقيم فإن أمت سأجعل للباكين رسمي موسما، بكاك الحيا والريح شقت جيوبها عليك، وناح الرعد باسمك معلما، ومزق ثوب البرق واكتست الضحى حدادا، وقامت أنجم الليل مأتما، ولا حل بدر التم بعدك دارة، ولا أظهرت شمس الظهيرة مبسما، سينجيك من نجى من الجب يوسفا، ويؤويك من آوى المسيح ابن مريم، فلما أنشده وإياها وأراد الخروج أعطاه تفضيلة وعشرين دينارا وأبياتا يعتذر فيها، قال فرددتها عليه لعلمي بحاله وأنه ما ترك عنده شيئا، قال ابن خلكان مولده كان في سنة 31 400، مات في شوال سنة 88 400، وقد سمى ابن اللبانة بني المعتمد بأسمائهم وألقابهم، عد نحو من 30 نفسا، وعد له 34 بنتا، قلت افتقروا بالمرة وتعلموا صنائع وكذلك الدهر، نسأل الله المغفرة.
نعم، جزاكم الله خيرا
آمين يا سيدي.
الشيخ محمد.
نعم سيدنا، صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى ابن المرابطي الإمام مفتي مدينة المرية وقاضيها أبو عبد الله محمد بن خلف بن سعيد ابن وهب الأندلسي المري، ابن المرابطي صاحب شرح صحيح البخاري،
هي
المري
المرية
نسبة صحيحة،
صحيح،
نعم
فالنسبة المريي. نعم
المري نعم، أحسن الله إليكم. الأندلسي المري المري، صح كده؟
المريي.
المري المريي، نعم صلى الله عليك. الأندلسي المريي ابن المرابط صاحب شرح صحيح البخاري، أجاز له أبو عمر الطلمنكي وأبو وعمرو الداني، وسمع من أبي القاسم المهلب وأبي الوليد بن ميقل، وارتحل إليه الطلبة وأخذ عنه أبو عبد الله بن عيسى التميمي وأبو علي بن سكرة وأبو محمد بن أبي جعفر السبتي وآخرون. توفي في شوال سنة 85 و400، وقد شيخ من كبار المالكية رحمه الله تعالى. الهكاري الشيخ العالم الزاهد شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف بن جعفر بن عرفة ابن مأمون ابن المؤمل ابن الوليد ابن القاسم ابن الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية الأموي السفياني الهكاري، وقيل سقط من نسبه خالد بين الوليد والقاسم. قال السمعاني: تفرد بطاعة الله في الجبال، وابتنى أربطة ومواضع يأوي إليها الفقراء والمنقطعون، وكان كثير العبادة حسن الزهادة مقبولا وقورا. رحل وسمع بمصر من أبي عبد الله بن نظيف الفراء، وببغداد من عبد الله من عبد الملك بن بشران، وبالرملة من ابن الترجمان، وبمكة من أبي الحسن بن صخر. قال: حدثنا عنه يحيى بن عطاف وعبد الرحمن بن الحسن الفارسي وحسن بن أبي علي المقرئ وجماعة. وقال عبد الغفار الكرجي: ما رأيت مثل شيخ الإسلام الهكاري زهدا وفضلا. وقال يحيى بن منده: قدم علينا وكان صاحب صلاة وعبادة واجتهاد من كبراء الصوفية. وقال ابن عساكر: لم يكن موثقا في روايته. وقال ابن ناصر: مات في أول المحرم سنة 86 و400 بالهكارية، وهي جبال فوق الموصل. قلت: عاش 77 سنة وله تواليف وعناية بالأثر رحمه الله تعالى. العميري الشيخ الإمام القدوة الزاهد القانت أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عمير بن محمد بن عمير العميري الهروي، ولد سنة 98 و300، وأول ما سمع في سنة 47، سمع أباه عن العباس بن الفضل النضروي، وسمع علي بن أبي طالب الخوارزمي وعلي بن جعفر القهندزي وعبد الرحمن بن محمد الديناري، نعم صلى الله عليكم، وعلي بن جعفر القهندزي وعبد الرحمن بن محمد الديناري وضمام بن محمد الشعراني وعدة بهراء، والقاضي أبا بكر الحيري بنيسابور وأبا علي بن شاذان وأقرانه ببغداد ومحمد بن الحسين الصنعاني بمكة. قال أبو النضر الفامي: توحد العميري عن أبناء زمانه بالعلم والزهد والإتقان في الرواية والرغبة في الحديث والتجرد من الدنيا والإعراض عن حطامها والإقبال على الآخرة. وقال أبو عبد الله الدقاق: العميري ليس له نظير بخراسان، فكيف بهراه؟ وقال في رسالته: لم أرى في شيوخك الإمام المتقن الزاهد أبي عبد الله العميري. وقال آخر: كان إماما في الفقه قدوة واسع الرواية. وقال السمعاني: حج ودخل اليمن، وسمع بمكة من محمد بن الحسين الصنعاني، وسمع بنيسابور من الحيري والصيرفي، وببغداد من ابن شاذان والحرفي وابن دستة، وبهرات من يحيى بن عمار وأبي يعقوب القراب، أبي يعقوب القراب حدث عنه ابن طاهر والمؤتمن ومحمد بن أبي علي الهمذاني وأبو الوقت وعلي بن حمزة وأبو النضر الفامي والجنيد القايني. سألت إسماعيل التيمي عنه فقال: إمام زاهد. وقال ابن أبي جعفر: قال لي أبو إسماعيل الأنصاري:
احفظ
احفظ
الشيخ
الشيخ العميري، احفظ
نعم
الشيخ العمري واكتب عنه فإنه متقن. قاله مع ما كان بينهما من الوحشة. مات في المحرم سنة 89 و400 رحمه الله تعالى. السلار الشيخ الجليل الرئيس المسند المعمر سلار الكرجي أبو الحسن مكي بن منصور بن محمد بن علان الكرجي المعتمد، ولد سنة 97 و300، وسمع ببغداد من أبي الحسين بن بشران وأبي القاسم اللالكائي وطائفة، وسمع بنيسابور من القاضي أبي بكر الحيري وأبي سعيد الصيرفي ومحمد بن القاسم الفارسي، وطال عمره وتفرد وارتحل الطلبة إليه. روى عنه الفقيه أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي، وأبو المكارم أحمد بن محمد بن علان ابن علان، وأبو بكر أحمد بن نصر بن دلف، ومحمد بن عبد الواحد الدقاق، وأبو زرعة طاهر بن محمد المقدسي وأبوه، والقاسم بن الفضل الصيدلاني وأبو طاهر السلفي، ورجاء بن حامد بن المعداني، ومحمد بن أحمد بن ماشاذة وآخرون. قال شيرويه: رحلت إليه إلى الكرج، وسمعت منه ولدي، وكان لا بأس به، محمودا بين الرؤساء، محسنا إلى الفقراء والعلماء. وقال ابن طاهر: رحلت بابن أبي زرعة إلى الكرج حتى سمع مسند الشافعي من السلار مكي، وكان قد سمعه بنيسابورة، وورق له ابن هارون، وكانت أصوله صحيحة جيدة. وقال أبو طاهر السلفي: كان السلار جليل القدر، نافذ الأمر، محبوبا إلى رعيته بجود سجيته، وآخر قدمة قدمها أصبهان، كنت أول من قع عليه، ولم يتهيأ بي أن أكثر عنه، وأدركته المنية. وقال السمعاني: هو من رؤساء الكرج، كانت له الثروة الكثيرة، والدنيا العريضة الواسعة، والتقدم ببلده، عمر حتى صار يرحل إليه، ونقل عنه الكثير لأنه لحق إسناد العراق وخراسان. قال يحيى بن منده: مات بأصبهان في سلخ جماد الأولى سنة 91، رحمه الله تعالى. المديني الشيخ المسند أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب بن مهمنة المديني المقرئ، مولده في سنة 99 و300، وسمع من أحمد بن عبد الرحمن اليزدي في سنة 49، ومن أبي بكر بن أبي علي الزكواني، وعبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله، ومحمد بن صالح العطار وطائفة. حدث عنه أبو بكر محمد بن منصور السمعاني، وإسماعيل بن محمد التيمي، وأبو طاهر السلفي وآخرون. قال يحيى بن منده: كان شروطيا ثقة أمينا أديبا ورعا. نعم شروطيا
عروقيا
نعم
يكتب
كان
العقوقية.
شروط نعم شروطيا ثقة أمينا أديبا ورعا، قرأ كتاب الحجة لأبي علي الفارسي على أبي علي المرزوقي، ولزمه مدة. توفي في 11 شعبان سنة 89، وقال السلفي: هو أول من كتبت عنه الحديث. قال رحمه الله تعالى: الخليلي مسند الوقت، الرئيس أبو القاسم أحمد بن محمد بن محمد الخليلي البلخي الدهقان، ولد سنة 91، وسمع في سنة 48 مسند الهيثم بن كليب والشمائل من أبي القاسم الخزاعي لما قدم عليهم. حدث عنه أبو شجاع البسطامي ومسعود بن محمد الغانمي ومحمد بن إسماعيل الفضلي وأبو نصر اليونارتي وآخرون. قال السمعاني: مات في صفر سنة 92، وله 100 سنة. قال رحمه الله تعالى: الخلعي الشيخ الإمام الفقيه القدوة مسند الديار المصرية، القاضي أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين بن محمد الموصلي الأصل، المصري الشافعي الخلعي صاحب الفوائد 20 وراوي السيرة النبوية. مولده بمصر في أول سنة 45، وسمع أبا محمد عبد الرحمن بن عمر بن النحاس، وأبا العباس بن الحاج، وأبا سعد أحمد بن محمد الماليني، وأبا العباس منير بن أحمد الخشاب بن أحمد الخشاب، وإسماعيل بن رجاء الأديب، والحسن بن جعفر الكلالي، وأبا عبد الله بن نظيف، والخصيب بن عبد الله القاضي، وشعيب بن عبد الله بن المنهال، وأبا النعمان تراب بن عمر، وأحمد بن الحسين العطار، وأبا خازم محمد بن الحسين، وإسماعيل بن الكران ابن بكران، وعبد الوهاب بن أبي الكرام وغيرهم. وكان آخر من حدث عنه جماعة كالنحاسي والمالني. جماعة حدث عن جماعة، مش كان؟ وكان آخر من حدث عن والآخرة
وكان آخر من حدث عنه جماعة.
نعم وكان آخر من حدث عنه جماعة كالنحاس والمالني. حدث عنه أبو علي الصدفي ومحمد بن طاهر أبو الفتح سلطان بن إبراهيم الفقيه وسليمان بن محمد بن أبي داود الفارسي وعلي بن محمد بن سلامة الروحاني وعبد الكريم بن
هو يقصد
سواري.
أنه هو يعني سمع أبا وكان هو يعني صحيح، وكان
يعني
آخر
كان هو
من
آخرة.
حدث عن جماعة كالنحاس والمالي. نعم
وكان آخر من حدث عن جماعة كالنحاس والمالني. حدث عنه أبو علي الصدفي ومحمد بن طاهر وأبو الفتح سلطان بن إبراهيم الفقيه وسليمان بن محمد بن أبي داود الفارسي وعلي بن محمد بن سلامة الروحاني وعبد الكريم بن سوار التككي وعبد الحق بن أحمد البانياسي ومحمد بن حمزة العرقي اللغوي والقاضي أبو بكر بن العربي وعبد الله بن رفاعة السعدي وآخرون. قال ابن سكرة: هو فقيه له تصانيف، ولي القضاء وحكم يوما واحدا واستعفى وانزوى بالقرافة وكان مسند مصر بعد الحبال. وقال أبو بكر بن العربي: شيخ معتزل في القرافة، له علو في الرواية وعنده فوائد، وقد حدث عنه الحميدي وعبر عنه بالقرافي. وقال آخر: كان يبيع الخلع لملوك مصر. وقال الحافظ إسماعيل بن الماطي: سمعت أبا صدق عبد الحق بن هبة الله القضاعي المحدث قال: سمعت العالم أبا الحسن علي بن إبراهيم بن بنت أبي سعد يقول: كان القاضي الخلعي يحكم بين الجن، وإنهم أبطأوا عليه قدر جمعة، ثم أتوه وقالوا: كان في بيتك أترج ونحن لا ندخل مكانا يكون فيه. قال أبو الميمون بن وردان: حدثنا أبو الفضل، حدثني أبي أبو الفضل قال: حدثنا بعض المشايخ، قال
لكن
حدثنا
هو
بعض
ذكر
المشايخ.
فيما سبق أنه ترك الحكم بين الإنس، ولي القضاء وحكم يوما واحدا واستعفى. والمعنى الذي كان لأجله يعتزلون القضاء يجعله يعتزل القضاء كله خوفا من التبعة والمسؤولية، فإن كان يحكم بين الإنس وله بذلك الشهود العدول من السمع والبصر والعلم والسؤال، سؤال المزكين ونحو هذا، فيترك هذا اليقين ويذهب إلى الظن في الحكم بين الجن. الله أعلم. نعم.
أحسن الله لك. قال أبو الميمون بن وردان: حدثنا أبي أبو الفضل قال: حدثنا بعض المشايخ عن أبي الفضل الجوهري الواعظ قال: كنت أتردد إلى الخلعي، فقمت في ليلة مقمرة ظننت الصبح، فإذا على باب مسجده فرس حسنة، فصعدت فوجدت بين يديه شابا لم أرى أحسن منه يقرأ القرآن، فجلست أسمع إلى أن قرأ جزءا، ثم قال للشيخ: أجرك الله؟ قال: نفعك الله. ثم نزل فنزلت خلفه، فلما استوى على الفرس طارت به، فغشي علي والقاضي يصيح بي: اصعد يا أبا الفضل. فصعدت، فقال: هذا من مؤمن الجن، يأتي في الأسبوع مرة يقرأ جزءا ويمضي. قال ابن الأنماطي: قبر الخلاعي بالقرافة يعرف بقبر قاضي الجن والإنس، يعرف بإجابة الدعاء عنده. قال: وسألت شجاعا المدلجي وغيره عن الخلعي النسبة إلى أي شيء، فما أخبرني أحد بشيء. وسألت السديد الربعي وكان عارفا بأخبار المصريين عدلا، فقال: كان أبوه بزازا، وكانت أمراء المصريين من أهل القصر يشترون الخلع من عنده، وكان يتصدق بثلث مكسبه. وذكر ابن رفاعة أنه سمع من الحبالي وأنه أتى إلى الخلعي فطرده مدة، وكان بينهما شيء أظن من جهة الاعتقاد. فهذه الحكاية منكرة، لأن أبا إسحاق الحبال كان قد منع من التحديث قبل موته بسنوات، ويصب ابن رفاعة عن إدراك الأخذ عنه قبل ذلك. قال أبو الحسن علي بن أحمد العابد: سمعت الشيخ ابن باخيساه قال: كنا ندخل على القاضي أبي الحسن الخلعي في مجلسه، فنجده في الشتاء والصيف وعليه قميص واحد ووجهه في غاية من الحسن لا يتغير من البرد ولا من الحر. فسألته عن ذلك فتغير وجهه ودمعت عينه، ثم قال: أتكتم علي ما أقول؟ قلت: نعم. قال: غشيتني حمى يوما فنمت في تلك الليلة، فهتف بي هاتف فناداني باسمي، فقلت: لبيك داعي الله. فقال: لا. قال: قل لبيك ربي الله، ما تجد من الألم؟ فقلت: إلهي وسيدي، قد أخذت مني الحمى ما قد علمت. فقال: قد أمرتها أن تقلع عنك. فقلت: إلهي، والبرد أيضا؟ قال: قد أمرت البرد أيضا أن يقلع عنك، فلا تجد ألم البرد ولا الحر. قال: فوالله ما
لا
أحس
تجد
بما أنتم
خبر يعني.
فلا تجد نعم صنعي. فلا تجد ألم البرد ولا الحر. قال: فوالله ما أحس بما أنتم فيه من الحر ولا من البرد. قال هبة الله بن الأكفاني: مات الخلاعي بمصر في 26 من ذي الحجة سنة 92 و400. قال أخبرنا أبو الحسين يحيى بن أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجذامي بالثغري. قال أخبرنا محمد بن عماد سنة 20 و600. قال أخبرنا عبد الله بن رفاعة. قال أخبرنا علي بن الحسن الشافعي. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن النحاس إملاء. قال أخبرنا أحمد بن الحسين بن داناجة الإصطخري إملاء سنة 35 و300. قال حدثنا إسحاق الدبري. قال قرأت على عبد الرزاق. قال أخبرنا معمر عن الزهري. قال أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للشونيزي: عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيه شفاء من كل داء إلا السام يريد الموت.
الشونيز والحبة السوداء وحبة البركة كلها واحد يعني. هو الإمام الذهبي طبعا
قال رحمه الله تعالى:
طول في ترجمة الخلعي من أجل الخلعيات اللي هي وسماها في البداية بالفوائد الـ20، فكذلك يفعل مع كل من كان مسند وقته أو له كتاب معتمد تدور عليه الرواية ونحو هذا. نكتفي بهذا إن شاء الله ونقرأ في تيسير الكريم الرحمة.
نعم،
جزاكم الله خير.
وجزاكم الله خيرا.